الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، آمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه في تفسير ابن كثير في سورة المائدة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. عنوان: الأمر بإصلاح النفس. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس، سواء كان قريبا منه أو بعيدا. وروى الإمام أحمد عن قيس قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. قال: سمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس، إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الآية الكريمة وجه الله تعالى في خطاب المؤمنين، قال: يا أيها الذين آمنوا. وإذا وجه خطاب المؤمنين فإنه ينبغي لهم أن ينتبهوا له وأن يرعوا سمعهم له، لأنه إما خير يؤمرون به أو شر ينهون عنه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والله تعالى وجه خطاب المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فهو سبحانه وتعالى يأمر عباده بأن يجاهدوا أنفسهم على إصلاح أنفسهم، وأن يجتهدوا في أمرها وإلزامها بما أمر الله، إلزامها بالأوامر وترك النواهي. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أن أصلحوا أنفسكم وجاهدوا أنفسكم في إصلاحها، وهذبوا أنفسكم ومروها بالمعروف ونهوا عن المنكر، وحينئذ تكونوا مهتدين. إذا امتثلتم الأوامر واجتنبتم النواهي وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، فأنتم حينئذ مهتدون، فلا يضركم من ضل إن اهتديتم. ولهذا خطب الصديق رضي الله عنه الناس وبين لهم أن بعض الناس يفهم هذه الآية فهما خاطئا، قال: أيها الناس، إنكم تقرون هذه الآية وتضعونها على غير في غير موضعها، يعني تظنون أن هذه الآية فيها إسقاط الأمر المعروف عن المنكر، وهذا خطأ. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. لأن الصديق رضي الله عنه صحح الخطأ لبعض الناس في فهم هذه الآية. بعض الناس فهم هذه الآية أن المع فهم هذه الآية أن الإنسان يستقيم في نفسه ولا يأمر غيره ولا ينهى غيره، إذا أدى ما عليه فعلى أمر النواهي ما عليه من الناس، لا يأمرهم ولا ينهاهم، فلا يضره ضلال الضالين إذا اهتدى. فإن الصديق رضي الله عنه لا يكون مهتديا إلا إذا أمر له، لا يضركم الله تعالى يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومتى يكون مهتديا؟ إذا أمر نفسه
بالمعروف ونهى عن المنكر ثم أمر غيره بالمعروف ونهى عن المنكر حينئذ يكون مهتديا فلا يضره ما ضل. المعنى إذا جاهدتم أنفسكم على أداء ما وجب الله عليكم وترك ما حرم الله عليكم وأمرتم غيركم أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فأنتم حينئذ مهتدون فلا يضركم ما ضل إذا اهتديتم. أما من يظن أن معنى الآية أن الإنسان يترك الأمر ونهى عن المنكر فهذا خطأ، هذا فهم خاطئ صح الصديق رضي الله عنه وبين أن هذا فهم خاطئ وأنه ليس معنى الآية أن الإنسان لا يأمر ولا ينهى، لا بل يأمر وينهى بعد أن يلتزم هو بنفسه، بعد أن يأمر غيره وينهاها يأمر، بعد أن يأمر نفسه وينهاها يأمر غيره وينهاه، وحينئذ يكون مهتديا فلا يضره ضلال الضال. يا أيها الذين عليكم أنفسكم، يعني جاهدوا أنفسكم في إصلاحها ثم جاهدوا غيركم في أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر فتكونوا حينئذ مهتدين ولا يضركم ما ليس من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا، يعني أنتم أيها الناس فترجعون إلى الله يحاسبكم ويجازيكم، قال ولهذا فينبئكم بما كنتم تعملون فينبئكم بأعمالكم. ويلزم من تنبئتهم بأعمالهم المجازاة عليها، يا الله مرجعكم فينبئكم بأعمالكم ويجازيكم عليها، إن خير فخير وإن شر فشر. فهذا فيه وعيد شديد في آخر الآية، فيه الوعيد الشديد لمن ترك الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الإنسان عليه واجبان، الواجب الأول أن يأمر نفسه بالمعروف وينهى عن المنكر، والواجب الثاني أن يأمر غيره بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يكون مهتديا إلا بالأمرين. إذا فعل الأمرين أمر نفسه بالمعروف وينهى عن المنكر ثم أمر غيره بالمعروف وينهى عن المنكر كان مهتديا، وحينئذ لا يضره مضل، لا يضركم مضل، ما قال الله تعالى المضل فقط، قال إذا اهتديتم، شرط شرط لا يضركم مضل إذا اهتديتم، ولا يكون مهتديا إلا بأمر نفسه وبأمر غيره وبنهي نفسه ونهي غيره، حينئذ يكون مهتديا فلا يضره ولا للضال. في هذه الآية الكريمة وجوب الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأن الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بعد أن يأمر نفسه وينهاها يكون مهتديا، وحينئذ لا يضره ما ضل إذا فيه، لا يضره ولا للضال. وفيه إثبات الجزاء والحساب، وفيه أن مرجع الناس إلى الله، وفيه الوعيد الشديد لمن لم يؤدي ما أمر الله ما أوجب الله عليه من أمر نفسه أو أمر غيره أو نهي نفسه ونهي غيره. ولهذا قال إلى الله مرجعك جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. عنوان شهادة عدلين على الوصية. اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز
الآية هو التي بعدها كل الآية إلى قوله فإن عثر على أنه استحق إثما فآخرين كما هي ثلاث آيات هو الآية الثالثة مرتبطة بها كلها في الوصية.
اشتملت هذه الآية على حكم عزيز فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان أي شهادة اثنين وقيل أن يشهد اثنان
يعني حكم عزيز يعني قليل عزيز يطلق على القليل قليل يعني هذه المسألة قليلة وهي أو نادرة يعني من النوادر تقع هذه وأن يموت إنسان في السفر ويريد أن يوصي وليس عنده أحد من المسلمين ما عنده إلا من هذا الكتاب ما ماذا يعمل؟ فإذا قال سبحانه حكم عزيز يعني قليل قليل نادر، لأن الغالب يكون عندها أحد من المسلمين يوصي أو يكون قد وكل الوصية، لكن على حكم عزيز كل إنسان يبي يوصي يريد أن يوصي، ما سبق أن أوصى ولا كتب وحضره الموت وهو في السفر ما في البلد ولم يجد مسلما، لم يجد إلا كافرين رجل كافرين يوصيهما، مضطر إلى هذا ما عنده أحد، جاءه الموت وهو في السفر ولم يكتب وصيته ويريد أن يكتبها الآن والموت حضره ولم يجد إلا رجلين كافرين، ماذا يعمل؟ يوصيهما. وهذا سبب نزول هذه الآية، حصل هكذا أن رجل المسلمين حضره رجلان نصرانيان وكتب الوصية ودفعوا إليهما وأعطى الوصية، أعطى الوصية المال شيء من المال، ثم خان وباع ماله. القصة لعل المحافظ يذكرها. نعم
نعم حسن الله يمكن. اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، أي شهادة اثنين، وقيل يشهد اثنان. وقوله تعالى ذوى عدل وصف الاثنين بأن يكون عدلين، وقوله منكم أي من المسلمين، وقوله أو آخران من غيركم، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أو آخران من غيركم قال من غير المسلمين يعني أهل الكتاب. وقوله تعالى إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين، أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية كما صرح بذلك شريح القاضي. روى ابن جرير عن شريح قال لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في الوصية. وقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة قال العوفي قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني صلاة العصر، وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد بن سيرين. وقال الزهري يعني صلاة المؤمنين، والمقصود أن يقوم والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم فيقسمان بالله، أي فيحلفان بالله إن ارتبتم أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا،
أنهما خانا أو غلا،
أو غلا أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا فيحلفان بالله فيحلفان حينئذ بالله لا نشتري به أي بأيماننا، قاله مقاتل بن حيان، ثمنا أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة، ولو كان ذا قربى أي ولو كان المشهود عليه قريبا لنا لا نحابي ولا نكتم شهادة الله، أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها إنا إذا لمن الآثمين، أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية. ثم قال تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما بذلك
وظهر عليهما بذلك
فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكون من أولى من يرث ذلك المال، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي لقولنا أنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة، وما اعتدينا أي فيما قلنا فيهما من الخيانة، إنا إذا لمن الظالمين، أي إن كنا قد كذبنا عليهما. وهذا التحليف للورثة،
نعم،
والرجوع إلى قولهما،
نعم،
والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل، فيقسم المستحقون على القاتل
إذا ظهر لوث، اللوث يعني العداوة،
نعم، إذا ظهر لوث في جانب القاتل،
نعم،
فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام. وقوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين، وقد استريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي. وقوله أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أن يكون الحامل لهما على الإتيان بالشهادة على وجهها، وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله، والخوف من الفضيحة بين الناس إن ردت اليمين على الورثة، فيحلفون ويستحقون ما يدعون. ولهذا قال تعالى أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، ثم قال واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واسمعوا وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته.
نعم، هذه الآيات في شأن الوصية في السفر، وهي كما ذكر من أشكل الآيات من جهة المعنى، من جهة أيضا الإعراب، إن فيها من جهة الإعراب فيها تقديم وتأخير، والخلاصة كما دلت عليه الآيات هو أن المسلم إذا حضره الموت في السفر ومعه مال ويريد أن يوصي فيه، وليس عنده أحد من المسلمين، وليس عنده إلا شاهدان من أهل الكتاب من اليهود أو من النصارى أو من غيرهما، فإنه في هذه الحالة يدفعه إليهما، وحينئذ إذا وصل إلى البلد وأراد أن يدفع التركة إلى الورثة، الورثة في الغالب يعرفون مال الميت، فإن لم يستريب في شيء فإنهما يأخذون المال ولا يكون في شيء، لكن إن رأى الورثة أن هذين الشاهدين اللذين دفع لهم الميت التركة قد خانا التركة وأخفيا شيئا، غلا شيئا من الثمن أو أخذ شيئا منه، اختلس شيئا منه وكتما، فإنهما في هذه الحالة يحبسان بعد الصلاة ويحلفان بالله إنه ما خانا ولا غلا، يعني يحلفان. فإن قبل الورثة أيمانهما وإلا فإنه يحلف بدلهما اثنان من أولى الورثة في الإرث، ويحلفان بالله إنهما خانا وأنهما غلا وأن شهادتنا أحق من شهادتهما. الأول بين اليهودين الذنبيين يحلفان بالله أن هذه هي التركة وأنهما غلا ولا خانا،
ويكون هذا بعد الصلاة وفي مجمع من الناس، لأن هذا أقرب إذا حلم بالأقرب إلى تعظيم حرمة الله. وأيضا إذا كان أمام الناس يخشون إن كذب أن ترد الأيمان على الورثة فيحلف الورثة كما يحلف أولئك القتيل في القسامة. القسامة إذا مات ميت في وجد شخص ميت في حي فيه أعداء هذا لوث، فإن هذا اللوث يعني يغلب على الظن أن أهل الحي الأعداء هم اللي قتلوه، كما حصل في قصة خيبر. فيحلفون 50 يمينا أنهم ما قتلوه، فإن قبل أيمانهما وإلا يحلف أولياء القتيل على شخص بعين أنه قتله ويستحقون دمه، يستحقونه ويأخذونه. فكذلك هنا هذا الرجلان غير المسلمين الذين أخذ تركة الميت المسلم في السفر يحلفان في مجمع من الناس بعد صلاة العصر أو غيرها، يحلفان بالله حتى يرأي حق الله. كونهما يحلفان بالله وكونهما بعد الصلاة بعد الصلاة المكتوبة بعد صلاة العصر أو غيرها، هذا أقرب إلى أن يراعوا اليمين ولو كان غير مسلمين، يراعي اليمين ولو كان غير مسلمين. وأيضا يخشيان أن ترد الأيمان إلى الورثة فيحلفان يمينهم مقابل يمينهما فيستحقان مدعاه. هذا الأمران يجب على أو يؤكد على هذين الذميين غير المسلمين أن يراعوا العدل وأن يخشوا، يعني أولا أنه يحلفان بالله على فيه مراعاة ليمين الله، وثانيا أنهم أمام مجمع من الناس يخشون إن كذب أن يقوم أولياء القتيل أولياء الميت ويحلفان يمينين مقابل يمينهما، وحينئذ إذا حلفا يستحقان ما ادعيا ويلزم هذان الذميين بدفع ما حلفا عليه أولياء الميت. الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن أنتم ضربتم في الأرض، ضربتم في هذا السفر، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، هذا الشرط الأول حضور الموت، إن أنتم ضربتم في الأرض. يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، حين اثنان ذوى عدل منكم أو آخر من غيركم، يعني عليكم أن تشهدوا اثنان من المسلمين أو من غير المسلمين إذا لم يجد المسلمين، إذا حضر أحدكم الموت وأردتم الوصية، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، يعني يشترط في شيء أن يكون عدلين سواء كان من المسلمين أو من غيرهم، يعني المسلم إذا حضره الموت وهو في السفر وعنده ماله وأراد أن يوصي فإنه يوصي يدفع المال إلى رجلين عدلين من المسلمين، فإن لم يجد دفع إلى رجلين عدلين من غير المسلمين. ولهذا قال: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان شهدان ذوى عدل، هذا وصف الشهدين، منكم من المسلمين أو من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني الشاهدان إن ارتبتم تحبسونهما، إن كان لك شك تحبسونهما، يعني الشاهدان من بعد الصلاة، فيقسمان بالله في تقديم وتأخير، والمعنى إن ارتبتم تحبسونهما، فيقسمان بالله لا إن ارتبتم لا نشتري بثمنه ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، يقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يقسمان أن ما حلف عليه هو الحق وأننا لم نغير ولا نبدل ولا نعتاض عن اليمين بشيء من الدنيا، والدنيا كلها ثمن قليل، لا نشتري ولو كان ذا قربى ولو كان المشهود عليه قريبا، كما قال تعالى: يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، يعني إن كتبنا الشهادة غيرنا فنحن من الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، إن تبين للورثة أن هذين الشاهدين كتما أو كذبا أو غلا، وهذا ما أقول، فإن عثر أنه استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني فيقوم مقامهما إثنان شاهدان يشهدان من الورثة وهم أقرب، وهم الأقرب إلى الميت الذين يرثون تركته. ولهذا قال فيقسمان بالله فإن عثر على أنه استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، وحينئذ يدفع إليهما ما ادعيا، يلزم هذا الشاهدان. قال الله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم، يعني تحليف الذميين أمام مجمع من الناس بعد الصلاة أقرب، تحليفهم بالله أقرب إلى مراعاة اليمين، مراعاة اليمين وتعظيم الله، وأيضا يخشى أن ترد أيمانهما على أولياء الميت، وحينئذ الزمان بما شهد به. ولهذا ما نقول ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، اتقوا الله في جميع أموركم واسمعوا وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، بدليل على أن من غل وكتم فإن هذا فسق ومعصية، وفي هذا خروج عن طاعة الله عز وجل. وهذه الآية فيها كما ذكر العلماء فيها تقديم وتأخير. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان، شهادة بينكم اثنان إذا حضر أحدكم الموت حين وصية، وهذا الاثنان وصفهم ذوى عدل منكم ومن غيركم. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولياء، فإن تبين أنهما غلا أو كتما شهد شاهدان من أولياء البيت. والآية لها سبب نزول في قصة أن رجل من المسلمين أوصى بتميم الداري وغيره وكان نصرانيين وأخذ تركة وأخذ شيء من الفضة ومن الذهب وباعه وسلم التركة.
اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز،
نعم،
قيل إنه منسوخ رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم إنها منسوخة، وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير بل هو محكم ومن ادعى النسخ فعليه البيان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا الحسين بن زياد حدثنا محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان يعني أبا صالح عن أبي النضر عن باذان يعني أبا صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن تميم الداري في هذه الآية برئ الناس منها غيري وغير عدي ابن بداء،
نعم،
وكان نصرانيين
تميم الداري وعدي ابن بداء هم الشاهدان، نعم،
يختلفان إلى الشام قبل الإسلام،
ها؟
يختلفان وكان نصرانيين
يختلفان
إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل ابن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظم تجارته فمرض فأوصى إليهما
هذا تجارته، نعم،
نعم، وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي ابن بداء.
كل واحد 500 خذ أربعة بألف كل واحد 500.
فلما
أقرانيين في ذلك الوقت. نعم.
فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهما ما كان معنا.
دفع المال وجام الفضة باعه واقتسمه. نعم.
وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم
غيره.
فقال تميم فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة تأثمت من ذلك
يعني خفت من الإثم ويريد أن نرد مع أحد. نعم.
فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم 500 درهم
خمسمائة درهم
وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا إليه فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوه بما عظم به على أهل دينه.
دينه بالشيء الذي عظم به أهل دينه. يعني إذا كان مثلا يهودي يقول احلف بالذي أنزل التوراة على موسى. وإذا كان نصراني احلف بالذي أنزل الإنجيل على عيسى بما يعظمه يعني. نعم.
فحلف فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلف فنزعت 500 من عدي بن بداء. وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما عن الحسن ابن أحمد ابن أبي شعيب الحراني عن محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق به فذكره وعنده فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما عظم به على أهل دينه فحلف فأنزل الله هذه الآية إلى قوله أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف فنزعت 500 من عدي بن بداء ثم قال هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح. وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يعني أبا النضر وقد تركه أهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير. سمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر ثم قال ولا نعرف لسالم أبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانة وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. حدثنا سفيان ابن وكيع حدثنا يحيى ابن آدم ابن أبي زائدة عن محمد بن القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي ابن بداء فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخصوا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا الجام بمكة فقيل اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم وفيهم نزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. وهكذا رواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يحيى بن آدم به ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن أبي الزائدة. ومحمد ابن أبي القاسم كوفي قيل إنه صالح الحديث وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر رواه ابن جرير وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك وهذا يدل على استشهارها وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها. ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه أبو جعفر ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثنا هشيم، أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقدوقا، قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب. قال: فقدم الكوفة فأتيا الأشعري، يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فأخبراه وقدم بتركته ووصيته، فقال الأشعري رضي الله عنه: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنها لوصية الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهما ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن مغيرة الأزرق عن الشعبي أن أبا موسى قضى بدقدوقا. وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فقوله هذا لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء. وقد ذكروا أن إسلام تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه كان في سنة 90 من الهجرة، فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا. يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام، والله أعلم. وقال أسباط عن السدي في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان ذوى عدل منكم. قال: هذه في الوصية عند الموت، يوصي ويشهد رجلين من المسلمين
ويشهد
رجلين من المسلمين على ما له وعليه. قال: هذا في الحضر، أو آخران من غيركم في السفر، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين، فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه، فيقبلان به فإذا رضي أهل الميت الوصية وعرفوا تركوا الرجلين، وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان. فذلك قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم. قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: كأني أنظر إلى العجلين حين انتهي بهما إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في داره.
العلج هو الكافر من العجم، قالوا علج العجلين على الكافرين.
كأني أنظر إلى العلجين حين انتهي بهما إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في داره، ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخونوهما. فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر، فقلت له: إنهما لا يباليان صلاة العصر، ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما، فيوقف الرجلين بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري بهما ثمنا ولو كان ذا قربا، ولا نكتم شهادة الله، إنا إذا لمن الآثمين. إن صاحبهم لبهذا أوصى، وإن هذه لتركته، فيقول لهم الإمام قبل أن يحلفا: إنكما إن كنتما كتمتما أو خنتما فرحتكما في قومكما، ولم تجز لكما شهادة وعاقبتكما وعاقبتكما، فإذا قال لهما ذلك فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. رواه ابن جرير، والله أعلم.
وهذا لما كانت الدولة الإسلامية تحت رعايتها اليهود والنصارى يدفعون الجزية، والدولة الإسلامية والإمام واحد. الآن صار اختلفت، الآن صار فيها الآن في العصر الحاضر الآن دول متعددة، قد يدفع مثلا ماله إلى شخصين ويذهب به إلى مكان بعيد. وكان في القصة هذه كانت يعني الدولة الإسلامية تحت رعايتها اليهود والنصارى يدفعون الجزية وهم يرجعون إلى الإمام والحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو اللي يحكم المسلمين. وكذلك أيضا إذا كان بينه وبين اليهود والنصارى أيضا بين اليهود والنصارى وبين المسلم قضية، كذلك يحكم الحاكم الشرعي. والذميون هؤلاء تحت رعاية الدولة الإسلامية ويدفعون الجزية، وهذا معروف. نعم.
يقول منها أن الوصية، هذا الشيخ السعدي يقول في تفسيره، أن الوصية مشروعة وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي، ومنها أنها معتبرة ولو كان الإنسان وصل لمقدمات الموت وعلاماته ما دام عقله ثابتا، ومنها أن
وكذلك توبته أيضا مقبولة ما لم تصل الروح إلى الحقوق، وصيته وتوبته، ولهذا يؤمر بالتوبة يوم الوصية ولو كان في مرض الموت ويلقن الشهادة تنفعه. نعم.
ومنها أن شهادة الوصية لابد فيها من اثنين عدلين، ومنها أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة.
صحيح، لأن ما لم يجد غيرهم. نعم.
وهذا مذهب الإمام أحمد، وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ وهذه دعوة لا دليل عليها.
نعم، بعيد، لأن هذا الحادثة قصة تنيف أسلم في سنة 9 من الهجرة، متأخر. نعم.
ومنها أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
يعني كشيخ الإسلام أخذ من هذا أن في غير الوصية وفي غير السفر تقوى شهادتهما إذا لم يجد غيرهما للضرورة. نعم.
ومنها جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور. ومنها جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور. ومنها جواز السفر للتجارة. ومنها أن الشاهدين إذا ارتيب
إذا لم يكن محذور، هذا قيد، يعني عند الحاجة أو عند إذا لم يكن محذور، فإن خاف على دينه وخاف فلا يسافر معنا. محذور حق المسلم، محذور إذا لم يكن محذور يضر بدين المسلم أو بخلقه. نعم.
ومنها أن الشاهدين إذا ارتيب منهما ولم تبدو قرينة تدل على خيانتهما وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين ويحبسوهما من بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى. ومنها أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم
يتأول منها إيش.
ومنها أن الشاهدين إذا ارتيب منهما ولم تبدو قرينة تدل على خيانتهما وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين ويحبسوهما من بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى. ومنها أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما. ومنها تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعالى إلى نفسه، وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط. ومنها أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما لينظر عن شهادتهما. ومنها أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة قام اثنان من أولياء الميت فأقسم بالله أن أيماننا أصدق من أيمانهما.
أن أيماننا
أن أيماننا
أصدق من أيمانهما.
أصدق من أيمانهما ولقد خان وكذب. ثم يدفع إليهما ما ادعياه فتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام البينة.
كان عارف الحال. نعم كل هذه استنبطت من الآية. الصواب أن الآية يعني باقي ليست منسوخة، لأن هذا الحادثة سبب نزول هذه الآية في هذه القصة، قصة تميم وصاحبه، كانت متأخرة سنة 9 من الهجرة، معصم على تميم في السنة 9. فالقول بأن منسوخ يحتاج إلى دليل وعين الناس. نعم هذا الخلاف، بعضهم قال بعض صلاة العصر، بعض صلاة العصر، وفي قصة الأثر ذكر أنه قيل له أنهم لا يعظمون، أنهم لا يبالون في صلاة المسلمين، فخلف بعد صلاة التي يعظمونها. هذا نظر محل اجتهاد للحاكم، إذا رأى أنهم لا يعظمان ولا يرعيان اليمين فإنهما يحلفان بعد صلاتهما. نعم
صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مختصر زاد المعاد لابن القيم: وكان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
تخريج
حديث ضعيف رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وابن السني والبيهقي في الشعب، والحديث ضعيف.
الصحيح الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعار رحمه قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله الذي أحياني بعد أماتني وإليه النشور. هذا الورد في الصحيح وفي الصحيحين. أما هذا في ضعف أعد كان إيش؟
وكان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
هذا في ضعف. رواه أبو داود ومن؟ رواه أبو داود.
رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وابن السني والبيهقي في الشعب، والحديث ضعيف.
نعم.
أحسن الله عليك. وكان إذا انتبه من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم يتسوك، وربما قرأ 10 الآيات من آخر سورة آل عمران من قوله إن في خلق السماوات والأرض، ثم يتطهر، ثم يصلي ركعتين خفيفتين، وأمر بذلك في حديث أبي هريرة. وكان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل، وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر.
كان إذا يقوم للصلاة إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. ونحن الآن في هذا الوقت الآن في يعني في المجالس الآن وفي مجالسنا، وأكثر المجالس الآن فيها لهو وغيبة ونميمة، وفيها أغاني ومشاهدات في القنوات الفضائية، مشاهدات محرمة، وليس إلى منتصف الليل بل إلى ساعة متأخرة من الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى العشاء أو إلى فراشه، فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده قليل قام يصلي. يدلك على صلاة النبي صلاة طويلة، يصلي في 11 ركعة لكن طويلة. ومرة قرأ البقرة والعبران والنساء في ركعة واحدة، وكانت تقول عائشة رضي الله عنها كان إذا سجد كان سجده قدر ما يقرأ الرجل 50 آية مع الترتيل. هذه السجدة الواحدة كم فيها من سجدة 11 ركعة؟ ها 28 يعني اضرب 28 كل سجدة الآن ربع ساعة سجدة، كم تطلع السجدات فقط يدلك على الصلاة طويلة. كل أربع سجدات ساعة، 28 هي 22 كم ساعة؟ أربع ساعات، خمس ساعات هذه السجدات. طيب والركوع كذلك، والقراءة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صلاة، كان في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة قائمة، وإذا كثر صلى صلاة قائمة. وفي سنة ثالثة كان يصلي قاعدة يقرأ قراءة طويلة، فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع. إذا بقي 30 آية أو 40 آية قرب من الركوع. كان إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل يصلي، يعني كل الوقت يستغرب خمس ساعات أربع ساعات. إذا قل لا السجدات إذا قل لا خلي 10 دقائق مثلا أقل مثلا، والركوع كذلك، والقراءة طويلة، معروف أن القراءة طويلة، القراءة طويلة. كذلك أيضا بين السجدتين طويلة، كان صلاة النبي متناسبة، يكون أيضا بين الصلاة بين السجدتين كذلك 10 دقائق، وبعد ما يقول سمع الله هذه كذلك 10 دقائق، والقراءة طويلة 11 ركعة هذا في الغالب، ربما صلى 13 ركعة. تكون صلاة النبي تستغرق قبل إذا انتصف الليل أو قبله قليل أو بعده بقليل قبل يصلي، يستغرق حتى يصل إلى السحر. ها تقريبا هذا الصلاة عليه الصلاة والسلام. وقد غفر الله وما تقدم من ذنبه، ولهذا تقول عائشة كان يقوم حتى تتفطر قدماه ويتشقق قدماه من طول القيام، قيام طويل ساعات وكل ليلة هكذا عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان عيسى وكذا انتصف.
السلام عليكم. ثم يتطهر ثم يصلي ركعتين خفيفتين، وأمر بذلك في حديث أبي هريرة، وكان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل.
هكذا جاء في الحديث، يعني كان إذا انتصف الليل أو بعده بقليل قام يصلي. نعم الصحيح. نعم.
وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر.
وكان عيسى
وحسن الله عليك وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر. فتقطيعه كما قال ابن عباس أنه بعد ما صلى ركعتين انصرف فنام، فعلى ذلك 3 مرات في 6 ركعات كل ذلك
كان لعلها. وكان يقطع ورده تارة ويصله آخر، يعني يصلي ثم ينام ثم يستيقظ ثم يصلي ثم ينام، هذا مع التقطيع. أحيانا يصله تكون صلاة الليل متواصلة 4 ساعات 5 ساعات، وأحيانا تكون مقطعة، يصلي مثلا ركعتين 4 ركعات طويلات أو 6 ركعات ثم ينام ساعة ثم يقوم ويصلي مثلها، وهكذا. هذا التقطيع، تقطيع الوتر. ثم يقوم في آخر الليل يصلي البقية ويوتر. وكان عيسى وكان يقطع أو كذلك، يعني ما حدد الآن حصل، ولعل وقد يختلف هذا في بعض الأيام بعض الشاطئ هذا السلام. ولهذا كان في آخر عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا أحيانا، كان يصلي جالسا، وأحيانا يصلي بعض القراءة جالس وبعضها قائم. هل سيأتي هذا؟ ها؟ ما دعا صح بثلاث؟ لا تتروا بثلاث؟ يعني شاب الصوف ما يجعلوها يعني جلوسين بل تسرى بجلوسوها. على كل حال لا تتروا بثلاث في نظر في صحنا. نعم.
أحسن الله عليك. وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة.
ورده يعني صلاته، صلاة ورد، سميت ورد لأنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها يوميا، وكان يقطع ورده نعم 11 ركعة مثلا يقطع، يصلي 4 ركعات ثم ينام، أو يصلي 6 ركعات ثم ينام، ثم يصلي 4 ركعات وهكذا، قد يقطعها مرة أو مرتين أو 3، قد يختلف هذا الاختلاف في حاله عليه الصلاة. نعم كان يقطع ورده تارة. نعم
وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر.
الأكثر ما يشربها كله، لكن بعض الأحيان قد يكون بعض الليالي غير نشيط فيقطع ورده، يصلي مثلا ركعة ثم يستريح على حسب الحال، قد يستريح ساعة أو نصف ساعة ثم يقوم ويكمل ورده ويتر في آخر الليل. نعم قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتر من أول الليل ومن وسطه ومن وانتهى وتره إلى السحر. نعم
أحسن الله عليك. فتقطيعه كما قال ابن عباس إنه بعدما صلى ركعتين انصرف فنام، فعلى ذلك 3 مرات في 6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ثم أوتر ب3.
6 ركعات ثم أوتر ب3، 6 و3، ها بعد ذلك ايش 3 مرات في 6 ركعات ثم أوتر ب3،
كل ذلك يستاك ويتوضأ ثم أوتر ب3. الحديث
في 6 و3 تسع، جاء في صحيح البخاري أن أوتر ب9 وأوتر ب7 أيضا، فلعل هذا أحيانا، لكن الغالب 11 أو 13. قالت عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني في الغالب. في حديث ابن عباس أنه أوتر ب13 ركعة، في البخاري أنه أوتر ب7 وأوتر ب5. نعم ثم إيش؟
أنه بعد ما صلى ركعتين
نعم
وصرف فنام.
نعم وش بعده؟
فعل ذلك 3 مرات في 6 ركعات.
نعم فعل مرات في 6 ركعات ثم أوتر ب3.
11 11 صلى الله.
ثم إيش؟
قال ابن عباس أنه بعدما صلى ركعتين
نعم
انصرف فنام.
نعم
فعل ذلك 3 مرات في 6 ركعات
ثم
كل ذلك يستاك ويتوضأ ثم أوتر ب3.
6 و3 9، هذا في بعض الأحيان 9، نعم لكن الغالب 11 ركعة. نعم
أحسن الله عليك. وكان وتره أنواعا، منها هذا ومنها أنه يصلي 8 ركعات يسلم بين كل ركعتين.
وإيش وكان وتره أنواعا
منها هذا،
هذا في الرد على من قال إن صلاة الليل 11 ركعة لا ينقص منها ولا يزيد. النبي صلى الله عليه وسلم ربما زاد أوتر ب13 وأوتر ب7 وأوتر ب9، فليس في صلاة الليل حد محدود. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة يصلي 100، إذا أراد أن يوتر يوتر بواحدة، ما في حد محدود على الصحيح. نعم هناك بعض العلماء يشدد في هذا ويقول ان من زاد على 11 ركعة في صلاة الليل فكأنما زاد ركعة في الفريضة، قال غلط ليس بالصحيح، بل ليس في صلاة الليل حد محدود، يقول ان صلاة الليل مثلا، لكن الافضل يتيسر المسلم 11 ركعة او 13 ركعة اذا اراد ان يعني يطمئن ولا يعجل، وإذا لم يستطع يزيد، إذا لم يستطع الإطالة يزيد، يزيد في الركعات. نعم
أحسن الله عليك.
نعم قيام النبي في حق النبي في واجب، واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستحب في حق الأمة. نعم
وكان وتره أنواعا، منها هذا ومنها أنه يصلي 8 ركعات يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر ب5 سردا متواليات لا يجلس إلا في آخرهن.
نعم 3 سردها والخمسة سردها، يعني ما تشهد إلا مرة واحدة. نعم
ومنها 9 ركعات يسرد منهن 8 لا يجلس إلا في 8 يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 ثم يقعد فيتشهد ويسلم، ثم يصلي 2 بعدما يسلم. ومنها
أي جاء في صحيح مسلم أنه صلى 2 بعد الوتر، وأخذ العلماء من هذا جواز الصلاة بعد الوتر، وأن الوتر وأنه لا تحرم الصلاة بعد الوتر، لكن الأفضل أن تكون الوتر هو الآخر. قد اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا، هذا الأمر ليس الوجوب بل الاستحباب، بدليل أن النبي صلى 2 بعد الوتر. نعم.
ومنها أنه يصلي 7 كالتسع المذكورة ثم يصلي بعدها 2 جالسا،
كالتسع المذكورة يجلس السادسة يتشهد ثم يقوم ويصلي 7 ويتشهد ويسلم، هذا في 6، هذا في إذا أوتر 7، وكذلك إذا أوتر 9 يتشهد تشهدين، وكذلك لو أوتر 11 أو سردها تشهدين. أما 3 و5 يسردها، ما يجلس إلا في آخرها إذا أوتر 3 و5. نعم نعم هي وتر لأن ليست شفعة، وتر 3 أو 5. نعم
أحسن الله عليك. ومنها أنه يصلي 2 ثم يوتر 3 لا يفصل بينهن.
نعم.
فهذا رواه أحمد
يسرده. نعم 3 لا يجلس في آخر. نعم
فهذا رواه أحمد عن عائشة أنه كان يوتر 3 لا فصل فيهن، وفيه نظر. ففي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة
سائل من الجزائر يريد رجل يريد متاعا وليس عنده مال، فجاء رجل آخر ويشتري له هذا المتاع بإضافة 20% إلى السعر لمدة 4 أشهر.
هذا في تفصيل، إن كان ممكن وكل أن يشتري له فيفلون يزيد السعر، أما إذا موكل وأخبر قال سأشتريه وأبيعه عليك فلا بأس، يشتريه ويملكه ثم يبيعه عليه، أما إذا وكله فلا يزيد. نعم إذا وكله يشتري له وليس له يزيد، يعني هذه وكالة. نعم
شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما حكم الشرع في علم النفس من حيث تعلمه وتعليمه وممارسته؟
والله هذا في تفصيل يحتاج إلى أن ينظر ما هو علم النفس الآن. علم النفس الآن أصبح علم قائم، فلا بد أن ينظر في هذا الشيء، في هذا النوع من علم النفس. إذا كان ما في محذور فلا بأس، أما يعني الحكم على جميع علم النفس بأنه جائز أو ممنوع هذا يحتاج إلى نظر، هل فيه مخالفة للشرع أو ليس فيه مخالفة. إذا كان ليس فيه محذور فلا بأس به، وإن كان فيه محذور شرعا فيه منع. نعم
نحن مجموعة مدرسين في قرية تبعد عن الرياض 150 كيلومتر، وسوف نذهب إلى استراحة في الرياض للنزهة من العصر وحتى العشاء. السؤال، هل نجمع المغرب مع العشاء ونحن جماعة؟
إذا كنت في البلد وصلتم البلد فلا، إذا كان استراحة في البلد حول البلد فأنتم وصلتم، فإن كان الاستراحة بعيدة عن البنيان فأنتم لازلتم السفر أن تصلوا. نعم
أحسن الله إليك. يقول، ما حكم مشاهدة القنوات الإسلامية التي تظهر فيها النساء ولكن يظهر منهن الوجه؟
الوجه؟
نعم
الوجه هو مجمع المحاسن ومحل الفتنة، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية، إن هذا من أسباب الفتنة، والمرأة إنما يعرف جمالها بوجهها ودمامتها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن أخطب المرأة قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. الواجب على المرأة تحتشم وتتحجب عن الرجال الأجانب. قال تعالى، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، يبين أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. قالت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، دل على أن بعد الحجاب تخمر الأمر وجهها بجلبابها، فأما قبل الحجاب فكانت تكشف وجهها، فلا يجوز للرجل أن ينظر المرأة الأجنبية لا في الشارع ولا في مستوى صحي ولا في مجلة ولا في جريدة ولا في قناة فضائية في شاشة، لأن هذا من أسباب الشر والفتنة الذي يعني غض البصر. كما أن المرأة ليس لها أن تنظر إلى حسن الرجل وتأمل حسنة، فهذا من أسباب الشر والفساد. وفق الله جميع طاعته وسلم 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 وسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، آمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه في تفسير ابن كثير في سورة المائدة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. عنوان: الأمر بإصلاح النفس. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس، سواء كان قريبا منه أو بعيدا. وروى الإمام أحمد عن قيس قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. قال: سمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس، إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الآية الكريمة وجه الله تعالى في خطاب المؤمنين، قال: يا أيها الذين آمنوا. وإذا وجه خطاب المؤمنين فإنه ينبغي لهم أن ينتبهوا له وأن يرعوا سمعهم له، لأنه إما خير يؤمرون به أو شر ينهون عنه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والله تعالى وجه الخطاب للمؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فهو سبحانه وتعالى يأمر عباده بأن يجاهدوا أنفسهم على إصلاح أنفسهم، وأن يجتهدوا في أمرها وإلزامها بما أمر الله، إلزامها بالأوامر وترك النواهي. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أن أصلحوا أنفسكم وجاهدوا أنفسكم في إصلاحها، وهذبوا أنفسكم ومروها بالمعروف ونهوا عن المنكر، وحينئذ تكونوا مهتدين. إذا امتثلتم الأوامر واجتنبتم النواهي وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، فأنتم حينئذ مهتدون، فلا يضركم من ضل إن اهتديتم. ولهذا خطب الصديق رضي الله عنه الناس وبين لهم أن بعض الناس يفهم هذه الآية فهما خاطئا، قال: أيها الناس، إنكم تقرون هذه الآية وتضعونها على غير في غير موضعها، يعني تظنون أن هذه الآية فيها إسقاط الأمر المعروف عن المنكر، وهذا خطأ. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. لأن الصديق رضي الله عنه صحح الخطأ لبعض الناس في فهم هذه الآية. بعض الناس فهم هذه الآية أن المع فهم هذه الآية أن الإنسان يستقيم في نفسه ولا يأمر غيره ولا ينهى غيره، إذا أدى ما عليه فعلى أمر النواهي ما عليه من الناس، لا يأمرهم ولا ينهاهم، فلا يضره ضلال الضالين إذا اهتدى. فإن الصديق رضي الله عنه لا يكون مهتديا إلا إذا أمر له. لا يضركم الله تعالى، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومتى يكون مهتديا؟ إذا أمر نفسه بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم أمر غيره بالمعروف ونهى عن المنكر، حينئذ يكون مهتديا فلا يضره ما ضل. المعنى إذا جاهدتم أنفسكم على أداء ما أوجب الله عليكم وترك ما حرم الله عليكم، وأمرتم غيركم، أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، فأنتم حينئذ مهتدون فلا يضركم ما ضل إذا اهتديتم. أما من يظن أن معنى الآية أن الإنسان يترك الأمر ونهى عن المنكر فهذا خطأ، هذا فهم خاطئ. صح الصديق رضي الله عنه وبين أن هذا فهم خاطئ، وأنه ليس معنى الآية أن الإنسان لا يأمر ولا ينهى، لا، بل يأمر وينهى بعد أن يلتزم هو بنفسه، بعد أن يأمر غيره وينهاها، يأمر بعد أن يأمر نفسه وينهاها يأمر غيره وينهاه، وحينئذ يكون مهتديا فلا يضره ضلال الضال. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني جاهدوا أنفسكم بإصلاحها، ثم جاهدوا غيركم في أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، فتكونوا حينئذ مهتدين ولا يضركم ذلك من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا، يعني أنتم أيها النفس فترجعون إلى الله يحاسبكم ويجازيكم، قال ولهذا قال فينبئكم بما كنتم تعملون، فينبئكم بأعمالكم. ويلزم من تنبئتهم بأعمالهم المجازاة عليها، يا الله مرجعكم فينبئكم بأعمالكم ويجازيكم عليها، إن خير فخير وإن شر فشر. فهذا فيه وعيد شديد في آخر الآية، فيه الوعيد الشديد لمن ترك الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الإنسان عليه واجبان، الواجب الأول أن يأمر نفسه بالمعروف وينهى عن المنكر، والواجب الثاني أن يأمر غيره بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يكون مهتديا إلا بالأمرين. إذا فعل الأمرين، أمر نفسه بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم أمر غيره بالمعروف وينهى عن المنكر، كان مهتديا، وحينئذ لا يضره ما ضل. لا يضركم من ضل، ما قال الله تعالى من ضل فقط، قال إذا اهتديتم، شر بشر، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا يكون مهتديا إلا بأمر نفسه وبأمر غيره وبنهي نفسه ونهي غيره، حينئذ يكون مهتديا فلا يضره ولا للضال. في هذه الآية الكريمة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الإنسان إذا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن يأمر نفسه وينهاها يكون مهتديا، وحينئذ لا يضره ما ضل إذا فيه، لا يضره ولا للضال. وفيه إثبات الجزاء والحساب، وفيه أن مرجع الناس إلى الله، وفيه الوعيد الشديد لمن لم يؤدي ما أمر الله ما أوجب الله عليه من أمر نفسه أو أمر غيره، أو نهي نفسه ونهي غيره. ولهذا قال إلى الله مرجعك جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. عنوان: شهادة عدلين على الوصية. اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز.
الآية هو التي بعدها، كل الآية إلى قوله فإن عثر على أنه استحق إثما فآخرين، كما هي ثلاث آيات، هو الآية الثالثة مرتبطة بها كلها في الوصية.
اشتملت هذه الآية على حكم عزيز، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، أي شهادة اثنين، وقيل أن يشهد اثنان،
يعني حكم عزيز يعني قليل، عزيز يطلق على القليل، قليل يعني هذه المسألة قليلة وهي أو نادرة يعني من النوادر تقع هذه، وأن يموت إنسان في السفر ويريد أن يوصي وليس عنده أحد من المسلمين، ما عنده إلا من هذا الكتاب، ماذا يعمل؟ فإذا قاسها حكم عزيز يعني قليل، قليل نادر، لأن الغالب يكون عندها أحد من المسلمين يوصي أو يكون قد وكل الوصية، لكن على حكم عزيز كل إنسان يبي يوصي، يريد أن يوصي، ما سبق أن أوصى ولا كتب وحضره الموت وهو في السفر ما في البلد ولم يجد مسلما، لم يجد إلا كافرين، رجل كافرين يوصيهما، مضطر إلى هذا، ما عنده أحد، جاءه الموت وهو في السفر ولم يكتب وصيته ويريد أن يكتبها الآن والموت حضره ولم يجد إلا رجلين كافرين، ماذا يعمل؟ يوصيهما. وهذا سبب نزول هذه الآية، حصل هكذا أن رجل المسلمين حضره رجلان نصرانيان وكتب الوصية ودفعوا إليهما وأعطى الوصية، أعطى الوصية المال، شيء من المال، ثم خان وباع ماله. القصة لعل الحافظ يذكرها. نعم
نعم حسن الله يبقى. اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، أي شهادة اثنين، وقيل يشهد اثنان. وقوله تعالى ذوى عدل وصف الاثنين بأن يكون عدلين، وقوله منكم أي من المسلمين، وقوله أو آخران من غيركم، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أو آخران من غيركم قال من غير المسلمين يعني أهل الكتاب. وقوله تعالى إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين، أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية، كما صرح بذلك شريح القاضي. روى ابن جرير عن شريح قال لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في الوصية. وقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، قال العوفي قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني صلاة العصر، وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد بن سيرين. وقال الزهري يعني صلاة المؤمنين، والمقصود أن يقوم والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم، فيقسمان بالله أي فيحلفان بالله إن ارتبتم أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا،
أنهما خانا أو غلا، نعم
أو غلا، أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا فيحلفان بالله فيحلفان حينئذ بالله لا نشتري به أي بأيماننا، قاله مقاتل بن حيان، ثمنا أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة، ولو كان ذا قربى أي ولو كان المشهود عليه قريبا لنا لا نحابي ولا نكتم شهادة الله، أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها، إنا إذا لمن الآثمين، أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية. ثم قال تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما بذلك
وظهر عليهما بذلك، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما، فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة، وليكون من أولى من يرث ذلك المال، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي لقولنا أنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة، وما اعتدينا أي فيما قلنا فيهما من الخيانة، إنا إذا لمن الظالمين، أي إن كنا قد كذبنا عليهما. وهذا التحليف للورثة،
نعم،
والرجوع إلى قولهما،
نعم،
والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل، فيقسم المستحقون على القاتل
إذا ظهر لوث، اللوث يعني العداوة،
نعم، إذا ظهر لوث في جانب القاتل،
نعم،
فيقسم المستحقون على القاتل، فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام. وقوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين، وقد استريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي. وقوله أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أن يكون الحامل لهما على الإتيان بالشهادة على وجهها، وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله، والخوف من الفضيحة بين الناس إن ردت اليمين على الورثة، فيحلفون ويستحقون ما يدعون. ولهذا قال تعالى أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، ثم قال واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واسمعوا وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته.
نعم، هذه الآيات في شأن الوصية في السفر، وهي كما ذكر من أشكل الآيات من جهة المعنى، من جهة أيضا الإعراب، إن فيها من جهة الإعراب فيها تقديم وتأخير، والخلاصة كما دلت عليه الآيات هو أن المسلم إذا حضره الموت في السفر ومعه مال ويريد أن يوصي فيه، وليس عنده أحد من المسلمين، وليس عنده إلا شاهدان من أهل الكتاب من اليهود أو من النصارى أو من غيرهما، فإنه في هذه الحالة يدفعه إليهما، وحينئذ إذا وصل إلى البلد وأراد أن يدفع التركة إلى الورثة، الورثة في الغالب يعرفون مال الميت، فإن لم يستريب في شيء فإنهما يأخذان المال ولا يكون هناك إشكال، لكن إن رأى الورثة أن هذين الشاهدين اللذين دفع لهم الميت التركة قد خانا التركة وأخفيا شيئا، غلى شيئا من الثمن أو أخذ شيئا منه، اختلس شيئا منه وكتما، فإنهما في هذه الحالة يحبسان بعد الصلاة ويحلفان بالله إنه ما خانا ولا غلا، يعني يحلفان، فإن قبل الورثة أيمانهما وإلا فإنه يحلف بدلهما اثنان من أولى الورثة في الإرث،
ويحلفان بالله إنهما خانا وأنهما غلا وأن شهادتنا أحق من شهادتهما. الأول باليهوديين الذنبيين يحلفان بالله أن هذه هي التركة وأنهما غلا ولا خانا، ويكون هذا بعد الصلاة وفي مجمع من الناس، لأن هذا أقرب إذا حلف بالله، أقرب إلى تعظيم حرمة الله، وأيضا إذا كان أمام الناس يخشون إن كذب أن ترد الأيمان على الورثة فيحلف الورثة كما يحلف أولئك القتيل في القسامة. القسامة إذا مات ميت في وجد شخص ميت في حي فيه أعداء، هذا لوث، فإن هذا اللوث يعني يغلب على الظن أن أهل الحي الأعداء هم اللي قتلوه، كما حصل في قصة خيبر. فيحلفون 50 يمينا أنهم ما قتلوه، فإن قبل أيمانهما وإلا يحلف أولياء القتيل على شخص بعين أنه قتله ويستحقون دمه، يستحقونه ويأخذونه. فكذلك هنا هذا الرجلان غير المسلمين الذين أخذ تركة الميت المسلم في السفر يحلفان في مجمع من الناس بعد صلاة العصر أو غيرها، يحلفان بالله حتى يرأي حق الله. كونهما يحلفان بالله وكونهما بعد الصلاة المكتوبة بعد صلاة العصر أو غيرها، هذا أقرب إلى أن يراعوا اليمين ولو كان غير مسلمين، يراعي اليمين ولو كان غير مسلمين. وأيضا يخشيان أن ترد الأيمان إلى الورثة فيحلفان يمينا مقابل يمينهما فيستحقان مدعاه. هذا الأمران يجب على أو يؤكد على هذين الذميين غير المسلمين أن يراعوا العدل وأن يخشوا، يعني أولا أنه يحلفان بالله على فيه مراعاة ليمين الله، وثانيا أنهم أمام مجمع من الناس يخشون إن كذب أن يقوم أولياء القتيل أولياء الميت ويحلفان يمينين مقابل يمينهما، وحينئذ إذا حلفا يستحقان ما ادعيا، ويلزم هذان الذميين بدفع ما حلفا عليه أولياء الميت. والله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن أنتم ضربتم في الأرض، ضربتم في هذا السفر، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، هذا الشوط الأول حضور الموت، إن أنتم ضربتم في الأرض. يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، حين اثنان ذوى عدل منكم أو آخر من غيركم، يعني عليكم أن تشهدوا اثنان من المسلمين أو من غير المسلمين إذا لم يجد المسلمين، إذا حضر أحدكم الموت وأردتم الوصية، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، يعني يشترط في شهيد أن يكون عدلين سواء كان من المسلمين أو من غيرهم، يعني المسلم إذا حضره الموت وهو في السفر وعنده ماله وأراد أن يوصي فإنه يوصي يدفع المال إلى رجلين عدلين من المسلمين، فإن لم يجد دفع إلى رجلين عدلين من غير المسلمين. ولهذا قال: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان شهدان ذوى عدل، هذا وصف الشهدين، منكم من المسلمين أو من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني الشاهدان، إن ارتبتم تحبسونهما، إن كان لك شك تحبسونهما، يعني الشاهدان من بعد الصلاة، فيقسمان بالله في تقديم وتأخير، والمعنى إن ارتبتم تحبسونهما، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري بثمنه ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، يقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يقسمان أن ما حلف عليه هو الحق وأننا لم نغير ولا نبدل ولا نعتاض عن اليمين بشيء من الدنيا، والدنيا كلها ثمن قليل، لا نشتري ولو كان ذا قربى ولو كان المشهود عليه قريبا، كما قال تعالى: يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، يعني إن كتمنا الشهادة وغيرنا فنحن من الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، إن تبين للورثة أن هذين الشاهدين كتما أو كذبا أو غلا، وهذا ما أقول، فإن عثر أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني فيقوم مقامهما إثنان شاهدان يشهدان من الورثة وهم أقرب، وهم الأقرب إلى الميت الذين يرثون تركته. ولهذا قال: فيقسمان بالله فإن عثر على أنهم استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. وحينئذ يدفع إليهما ما ادعيا، يلزم هذا الشاهدان. قال الله تعالى: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم، يعني تحليف الذميين أمام مجمع من الناس بعد الصلاة أقرب، تحليفهم بالله أقرب إلى مراعاة اليمين، مراعاة اليمين وتعظيم الله، وأيضا يخشى أن ترد أيمانهما على أولياء الميت، وحينئذ يلزمان بما شهدا به. ولهذا ما نقول: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، اتقوا الله في جميع أموركم واسمعوا وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يدل على أن من غل وكتم فإن هذا فسق ومعصية، وفي هذا خروج عن طاعة الله عز وجل. وهذه الآية فيها كما ذكر العلماء فيها تقديم وتأخير: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان، شهادة بينكم اثنان إذا حضر أحدكم الموت حين وصية، وهذا الاثنان وصف ذوى عدل منكم ومن غيركم. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولياء، فإن تبين أنهما غلا أو كتما شهد شاهدان من أولياء البيت. والآية لها سبب نزول في قصة أن رجل المسلمين أوصى بتميم الداري وغيره وكان نصرانيين وأخذ تركة وأخذ شيء من الفضة ومن الذهب وباعه وسلم على التركة.
اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز.
نعم.
قيل إنه منسوخ رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم إنها منسوخة، وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير بل هو محكم ومن ادعى النسخ فعليه البيان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا الحسين بن زياد حدثنا محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان يعني أبا صالح عن أبي النضر عن باذان يعني أبا صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن تميم الداري في هذه الآية: برئ الناس منها غيري وغير عدي ابن بداء.
نعم.
وكان نصرانيين
تميم الداري وعدي ابن بداء هم الشاهدان. نعم.
يختلفان إلى الشام قبل الإسلام. يختلفان وكان نصرانيين
يختلفان
إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل ابن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة يريد به الملك،
وهو عظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما.
هذا تجارته، نعم.
نعم. وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي ابن بداء.
كل واحد خمسمائة، خذوا بعه بألف، كل واحد خمسمائة.
فلما
أقرانيين في ذلك الوقت، نعم نعم.
فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهما ما كان معنا،
دفع المال وجام الفضة باعه واقتسمه، نعم.
وفقدوا الجام فسألون عنه، فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم:
غيره.
فقال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة تأثمت من ذلك،
يعني خفت من الإثم ويريد أن نرد مع أحد، نعم.
فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم 500 درهم،
خمسمائة درهم،
وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا إليه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوه بما عظم به على أهل
دينه. بالشيء الذي عظم به أهل دينه، يعني إذا كان مثلا يهودي يقول احلف بالذي أنزل التوراة على موسى، وإذا كان نصاري يحلف بالذي أنزل الإنجيل على عيسى، بما يعظمه يعني، نعم.
فحلف فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إلى قوله: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلف فنزعت 500 من عدي بن بداء. وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما عن الحسن ابن أحمد ابن أبي شعيب الحراني عن محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق به فذكره وعنده، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما عظم به على أهل دينه، فحلف فأنزل الله هذه الآية إلى قوله: أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف فنزعت 500 من عدي بن بداء، ثم قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح. وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي، يعني أبا النضر، وقد تركه أهل العلم بالحديث، وهو صاحب التفسير. سمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، ثم قال: ولا نعرف لسالم أبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانة، وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. حدثنا سفيان ابن وكيع حدثنا يحيى ابن آدم ابن أبي زائدة عن محمد بن القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي ابن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخصوا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدوا الجام بمكة، فقيل: اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم، وفيهم نزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. وهكذا رواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يحيى بن آدم به، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ابن أبي الزائدة. ومحمد ابن أبي القاسم كوفي، قيل إنه صالح الحديث، وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة، وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر، رواه ابن جرير.
وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك، وهذا يدل على استشهارها، وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها. ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه أبو جعفر ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثنا هشيم، أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقدوقا، قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب. قال: فقدم الكوفة فأتيا الأشعري، يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فأخبراه وقدم بتركته ووصيته، فقال الأشعري رضي الله عنه: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنها لوصية الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهما ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن مغيرة الأزرق عن الشعبي أن أبا موسى قضى بدقدوقا. وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فقوله هذا لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء. وقد ذكروا أن إسلام تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه كان في سنة 90 من الهجرة، فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا. يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام، والله أعلم. وقال أسباط عن السدي في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان ذوى عدل منكم. قال: هذه في الوصية عند الموت، يوصي ويشهد رجلين من المسلمين
ويشهد
رجلين من المسلمين على ما له وعليه. قال: هذا في الحضر، أو آخران من غيركم في السفر، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين، فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه، فيقبلان به فإذا رضي أهل الميت الوصية وعرفوا تركوا الرجلين، وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان. فذلك قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم. قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: كأني أنظر إلى العجلين حين انتهي بهما إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في داره.
العلج هو الكافر من العجم، قالوا علج العجلين على الكافرين من العجم. كأني أنظر إيش؟
كأني أنظر إلى العلجين حين انتهي بهما إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في داره، ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخونوهما. فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر، فقلت له: إنهما لا يباليان صلاة العصر، ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما، فيوقف الرجلين بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري بهما ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله، إنا إذا لمن الآثمين، إن صاحبهم لبهذا أوصى، وإن هذه لتركته،
فيقول لهما الإمام قبل أن يحلف: إنكما إن كنتما كتمتما أو خنتما فرحتكما في قومكما ولم تجز لكما شهادة وعاقبتكما وعاقبتكما. فإذا قال لهما ذلك فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. رواه ابن جرير والله أعلم.
وهذا لما كانت الدولة الإسلامية تحت رعايتها اليهود والنصارى يدفعون الجزية والدولة الإسلامية والإمام واحد. الآن صار اختلفت الآن صار فيها الآن في العصر الحاضر الآن دول متعددة. قد يدفع مثلا ماله إلى شخصين ويذهب به إلى مكان بعيد. وكان في القصة هذه كانت يعني الدولة الإسلامية تحت رعايتها اليهود والنصارى يدفعون الجزية وهم يرجعون إلى الإمام والحاكم الشرعي. والحاكم الشرعي هو اللي يحكم المسلمين. وكذلك أيضا إذا كان بينه وبين اليهود والنصارى أيضا بين اليهود والنصارى وبين المسلم قضية كذلك يحكم الحاكم الشرعي. والذميون هؤلاء تحت رعاية الدولة الإسلامية ويدفعون الجزية وهذا معروف. نعم.
يقول منها أن الوصية, هذا الشيخ السعدي يقول في تفسيره, أن الوصية مشروعة وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي, ومنها أنها معتبرة ولو كان الإنسان وصل لمقدمات الموت وعلاماته ما دام عقله ثابتا. ومنها أن
يعني وكذلك توبته أيضا مقبولة ما لم تصل الروح إلى الحقوق, وصيته وتوبته. ولهذا يؤمر بالتوبة يؤمر بالوصية ولو كان في مرض الموت ويلقن الشهادة تنفعه. نعم.
ومنها أن شهادة الوصية لابد فيها من اثنين عدلين, ومنها أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة.
صحيح, لأن ما لم يجد غيرهم. أنا
وهذا مذهب الإمام أحمد. وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ وهذه دعوة لا دليل عليها.
نعم, بعيد, لأن هذا الحادثة قصة تنيف أسلم في سنة 9 من الهجرة متأخر. نعم.
ومنها أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة, كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
يعني كشيخ الإسلام أخذ من هذا أن في غير الوصية وفي غير السفر تقوى شهادتهم إذا لم يجد غيرهما للضرورة. نعم.
ومنها جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور. ومنها جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور. ومنها جواز السفر للتجارة. ومنها أن الشاهدين إذا ارتيب
إذا لم يكن محذور, هذا قيد يعني عند الحاجة أو عند إذا لم يكن محذور, فإن خاف على دينه وخاف فلا يسافر معنا. محذور حق المسلم محذور إذا لم يكن محذور يضر بدين المسلم أو بخلقه. نعم.
ومنها أن الشاهدين إذا ارتيب منهما ولم تبدو قرينة تدل على خيانتهما وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين ويحبسوهما من بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى. ومنها أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم
يتأول منها إيش.
ومنها أن الشاهدين إذا ارتيب منهما ولم تبدو قرينة تدل على خيانتهما وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين ويحبسوهما من بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى. ومنها أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما. ومنها تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعالى إلى نفسه وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط. ومنها أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما لينظر عن شهادتهما. ومنها أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة قام اثنان من أولياء الميت فأقسم بالله أن أيماننا أصدق من أيمانهما.
أصدق من أيمانهما
ولقد خان وكذب. ثم يدفع إليهما ما ادعياه فتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام البينة.
نعم عارف الحال. نعم كل هذه استنبطت من الآية. والصواب أن الآية يعني باقي ليست منسوخة، لأن هذا الحادثة سبب نزول هذه الآية في هذه القصة، قصة تميم وصاحبه، كانت متأخرة سنة 9 من الهجرة، معصم على تميم في السنة 9. فالقول بأن منسوخ يحتاج إلى دليل وعين الناس. نعم هذا الخلاف، بعضهم قال بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. وفي قصة الأثر ذكر أنه قيل له أنهم لا يعظمون، أنهم لا يبالون في صلاة المسلمين، فخلف بعد صلاة التي يعظمونها. هذا نظر محل اجتهاد للحاكم، إذا رأى أنهم لا يعظمان ولا يرأى يعني اليمين فإنهما يحلفان بعد صلاتهما. نعم
صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مختصر زاد المعاد لابن القيم: وكان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
تخريج
حديث ضعيف صنعي، رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وابن السني والبيهقي في الشعب، والحديث ضعيف.
في الصحيح النبي كان إذا تعار رحمه قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله الذي أحياني بعد أماتني وإليه النشور. هذا الورد في الصحيح وفي الصحيحين. أما هذا في ضعف أعد كان إيش؟
وكان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
هذا في ضعف. ها رواه أبو داود ومن؟ رواه أبو داود،
رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وابن السني والبيهقي في الشعب، والحديث ضعيف.
نعم
أحسن الله عليك. وكان إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم يتسوك، وربما قرأ 10 الآيات من آخر سورة آل عمران من قوله: إن في خلق السماوات والأرض. ثم يتطهر، ثم يصلي ركعتين خفيفتين، وأمر بذلك في حديث أبي هريرة. وكان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل، وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر.
اللهم استعان. كان إذا يقوم للصلاة إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. ونحن الآن في هذا الوقت الآن في يعني في المجالس الآن وفي مجالسنا، وأكثر المجالس الآن فيها له غيبة ونميمة، وفيها أغاني ومشاهدات في القنوات الفضائية، مشاهدات محرمة، وليس إلى منتصف الليل بل إلى ساعة متأخرة من الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى العشاء أو إلى فراشه. فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده قليل قام يصلي. يدلك على صلاة النبي صلاة طويلة، يصلي 11 ركعة لكن طويلة. ومرة قرأ البقرة والعبران والنساء في ركعة واحدة. وكانت تقول عائشة رضي الله عنها: كان إذا سجد كان سجده قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. والترتيل. هذه السجدة الواحدة كم فيها من سجدة 11 ركعة؟ ها 28، يعني اضرب 28 كل سجدة الآن ربع ساعة سجدة، كم تطلع السجدات فقط؟ يدلك على الصلاة طويلة، كل أربع سجدات ساعة، 28 هي 22، كم ساعة؟ أربع ساعات، خمس ساعات هذه السجدات. طيب والركوع كذلك، والقراءة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صلاة، كان في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة قائمة، وإذا كثر صلى صلاة قائمة. وفي صفة ثالثة كان يصلي قائدا يقرأ قراءة طويلة، فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع، إذا بقي 30 آية أو 40 آية قرب من الركوع. كان إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل يصلي، يعني كل الوقت يستغرق خمس ساعات أربع ساعات. إذا قل لا سجلت، إذا قل لا خلي 10 دقائق مثلا أقل مثلا، والركوع كذلك، والقراءة طويلة، معروف أن القراءة طويلة، القراءة كذلك أيضا بين السجلتين طويلة، كان صلاة النبي متناسبة، يكون أيضا بين الصلاة بين السجلتين كذلك 10 دقائق، وبعد ما يقول سمع الله هذه كذلك 10 دقائق، والقراءة طويلة 11 ركعة هذا في الغالب، ربما صلى 13 ركعة، تكون صلاة النبي تستغرق قبل إذا انتصف الليل أو قبله قليل أو بعده بقليل قبل يصلي، يستغرق حتى يصل إلى السحر. ها تقريبا هذا الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقد غفر الله وما تقدم من ذنبه. ولهذا تقول عائشة كان يقوم حتى تتفطر قدمه وتتشقق قدمه من طول القيام، قيام طويل ساعات وكل ليلة هكذا عليه الصلاة والسلام. نعم، وكان عيسى وكذا انتصف.
السلام عليكم. ثم يتطهر ثم يصلي ركعتين خفيفتين، وأمر بذلك في حديث أبي هريرة، وكان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل،
هكذا جاء في الحديث، يعني كان إذا انتصف الليل أو بعده بقليل قام يصلي. نعم الصحيح. نعم.
وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر.
وكان عيسى
وحسن الله عليك، وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر، فتقطيعه كما قال ابن عباس أنه بعد ما صلى ركعتين انصرف فنام، فعلى ذلك 3 مرات في 6 ركعات، كل ذلك
كان لعلها. وكان يقطع ورده تارة ويصله آخر، يعني يصلي ثم ينام ثم يستيقظ ثم يصلي ثم ينام، هذا مع التقطيع. أحيانا يصله في صلاة الليل متواصلة 4 ساعات 5 ساعات، وأحيانا تكون مقطعة، يصلي مثلا ركعتين 4 ركعات طويلات أو 6 ركعات ثم ينام ساعة ثم يقوم ويصلي مثلها، وهكذا هذا التقطيع، تقطيع ورده. ثم يقوم في آخر الليل يصلي البقية ويوتر. وكان عيسى وكان يقطع أو كذلك، يعني ما حدد الآن حصل، ولعل وقد يختلف هذا في بعض الأيام بعض الشاطئ هذا السلام. ولهذا كان في آخر عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا، أحيانا كان يصلي جالسا، وأحيانا يصلي بعض القراءة جالس وبعضها قائم. هل سيأتي هذا؟ ها؟ ما ادري عن صحة بثلاث، لا تتروا بثلاث،
أو تروا بخمس أو سبع، ولا تشكو ولا تشكو أو بثلاث.
يعني شاب الصوف ما تجعلوها يعني جلوسين بتسرى بجلوسها السياسة. على كل حال لا تتروا بثلاث في نظر في صحنا. نعم نعم
ما شاء الله عليك. وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة.
ورده يعني صلاته, صلاة ورد سميت ورد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها يوميا, وكان يقطع ورده نعم 11 ركعة مثلا يقطع يصلي 4 ركعات ثم ينام, أو يصلي 6 ركعات ثم ينام ثم يصلي 4 ركعات وهكذا. قد يقطعها مرة أو مرتين أو ثلاث, قد يختلف هذا الاختلاف في حال عليه الصلاة. نعم كان يقطع ورده تارة. نعم
وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر.
الأكثر ما يسردها كله, لكن بعض الأحيان قد يكون بعض الليالي غير نشيط فيقطع ورده, يصلي مثلا ركعة ثم يستريح على حسب الحال, قد يستريح ساعة أو نصف ساعة ثم يقوم يكمل ورده ويتر في آخر الليل. نعم قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم, أوتر من أول الليل ومن وسطه ومن وانتهى وتره إلى السحر. نعم
أحسن الله عليك. فتقطيعه كما قال ابن عباس إنه بعدما صلى ركعتين انصرف فنام, فعلى ذلك 3 مرات في 6 ركعات, كل ذلك يستاك ويتوضأ ثم أوتر ب3.
6 ركعات ثم أوتر ب3, 6 و3 ها بعد ذلك ايش 3 مرات في 6 ركعات ثم أوتر ب3,
كل ذلك يستاك ويتوضأ ثم أوتر ب3. الحديث
في 6 و3 تسع. جاء في صحيح البخاري أن أوتر ب9 وأوتر ب7 أيضا, فلعل هذا أحيانا, لكن الغالب 11 و13. قالت عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة, يعني في الغالب. في حديث ابن عباس أنه أوتر ب13 ركعة, في البخاري أنه أوتر ب7 وأوتر ب5. نعم ثم إيش؟
أنه بعد ما صلى ركعتين
نعم
وصرف فنام.
نعم وش بعده؟
فعل ذلك 3 مرات في 6 ركعات.
نعم فعل مرات في 6 ركعات ثم أوتر ب3.
11 11 صلى الله.
ثم إيش؟
قال ابن عباس أنه بعدما صلى ركعتين
نعم
انصرف فنام.
نعم
فعل ذلك 3 مرات في 6 ركعات
ثم
كل ذلك يستاك ويتوضأ ثم أوتر ب3.
6 و3 9 هذا في بعض الأحيان 9. نعم لكن الغالب 11 ركعة. نعم
أحسن الله عليك. وكان وتره أنواعا, منها هذا ومنها أنه يصلي 8 ركعات يسلم بين كل ركعتين.
وإيش وكان وتره أنواعا
منها هذا,
هذا في الرد على من قال إن صلاة الليل 11 ركعة لا ينقص منها ولا يزيد. النبي صلى الله عليه وسلم ربما زاد أوتر ب13 وأوتر ب7 وأوتر ب9, فليس في صلاة الليل حد محدود. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشي أحدكم الصلاة فليوتر بواحدة يصلي 100, إذا أراد أن يوتر يوتر بواحدة, ما في حد محدود على الصحيح. نعم هناك بعض العلماء يشدد في هذا ويقول ان من زاد على 11 ركعة في صلاة الليل فكأنما زاد ركعة في الفريضة, وهذا غلط ليس بصحيح, بل ليس في صلاة الليل حد محدود. يقول ان صلاة الليل مثلا, لكن الافضل يتيسر المسلم 11 ركعة او 13 ركعة اذا اراد ان يعني يطمئن ولا يعجل, وإذا لم يستطع زاد, إذا لم يستطع الإطالة يزيد في الركعات. نعم
أحسن الله عليك.
نعم قيام النبي في حق النبي في واجب, واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستحب في حق الأمة. نعم
وكان وتره أنواعا, منها هذا ومنها أنه يصلي 8 ركعات يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر ب5 سردا متواليات لا يجلس إلا في آخرهن.
نعم، الثلاثة سردة والخمسة سردة، يعني ما تشهد إلا مرة واحدة. نعم.
ومنها تسع ركعات يسرد منهن ثمانيا، لا يجلس إلا في الثامنة، يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، ثم يقعد فيتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم. ومنها
أيضا جاء في صحيح مسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر، وأخذ العلماء من هذا جواز الصلاة بعد الوتر، وأن الوتر وأنها لا تحرم الصلاة بعد الوتر، لكن الأفضل أن تكون الوتر هو الآخر. قد اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا، هذا الأمر ليس الوجوب بل الاستحباب، بدليل أن النبي صلى ركعتين بعد الوتر. نعم.
ومنها أنه يصلي سبعا كالتسع المذكورة، ثم يصلي بعدها ركعتين جالسا.
كالتسع المذكورة يجلس السادسة يتشهد، ثم يقوم ويصلي السابعة ويتشهد ويسلم، هذا في الست، هذا في إذا أوتر بسبع، وكذلك إذا أوتر بتسع يتشهد تشهدين، وكذلك لو أوتر بإحدى عشرة كم سردها تشهدين. أما الثلاث والخمسة سردها، ما يجلس إلا في آخرها إذا أوتر بثلاث وخمس. نعم نعم، هي وتر لأن ليست شفع، وتر ثلاث أو خمس. نعم
أحسن الله عليك. ومنها أنه يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن.
نعم.
فهذا رواه أحمد
يسرده. نعم ثلاث لا يجلس في آخر. نعم.
فهذا رواه أحمد عن عائشة أنه كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن، وفيه نظر. ففي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة
سائل من الجزائر يريد، رجل يريد متاعا وليس عنده مال، فجاء رجل آخر ويشتري له هذا المتاع بإضافة 20% إلى السعر لمدة 4 أشهر.
هذا في تفصيل، إن كان ممكن وكل أن يشتري له فيفلون يزيد السعر، أما إذا موكل وأخبر قال سأشتريه وأبيعه عليك فلا بأس، يشتريه ويملكه ثم يبيعه عليه، أما إذا وكله فلا يزيد. نعم. إذا وكله يشتري له وليس له يزيد، يعني هذه وكالة. نعم.
شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما حكم الشرع في علم النفس من حيث تعلمه وتعليمه وممارسته؟
والله هذا في تفصيل يحتاج إلى أن ينظر ما هو علم النفس الآن. علم النفس الآن أصبح علم قائم، فلا بد أن ننظر في هذا الشيء، في هذا النوع من علم النفس. إذا كان ما في محذور فلا بأس، أما يعني الحكم على جميع علم النفس بأنه جائز أو ممنوع، هذا يحتاج إلى نظر، هل فيه مخالفة للشرع أو ليس فيه مخالفة. إذا كان ليس فيه محذور فلا بأس به، وإن كان فيه محذور شرعا فيه منع. نعم.
نحن مجموعة مدرسين في قرية تبعد عن الرياض 150 كيلومتر، وسوف نذهب إلى استراحة في الرياض للنزهة من العصر وحتى العشاء. السؤال، هل نجمع المغرب مع العشاء ونحن جماعة؟
إذا كنت في البلد وصلتم البلد فلا، إذا كان استراحة في البلد حول البلد فأنتم وصلتم، فلسلم وإن كان الاستراحة بعيدة عن البنيان فأنتم لازلتم السفر أن تصلوا. نعم.
أحسن الله إليك. يقول، ما حكم مشاهدة القنوات الإسلامية التي تظهر فيها النساء ولكن يظهر منهن الوجه؟
الوجه؟
نعم.
الوجه هو مجمع المحاسن ومحل الفتنة، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية، إن هذا من أسباب الفتنة، والمرأة إنما يعرف جمالها بوجهها ودمامتها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن أخطب امرأة قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فالواجب على المرأة تحتشم وتتحجب عن الرجال الأجانب. قال تعالى، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يبين أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. قالت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، دل على أنه بعد الحجاب تخمر المرأة وجهها بجلبابها، فأما قبل الحجاب فكان تكشف وجهها، فلا يجوز للرجل أن ينظر المرأة الأجنبية لا في الشارع ولا في مستوى صحي ولا في مجلة ولا في جريدة ولا في قناة فضائية في شاشة، لأن هذا من أسباب الشر والفتنة الذي يدعو إلى غض البصر. كما أن المرأة ليس لها أن تنظر إلى محاسن الرجل وتتأمل محاسنه، فهذا من أسباب الشر والفساد. وفق الله جميع طاعته وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم.